بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. كنا توقفنا عند الباب رقم 12، باب قال الإمام عليه رحمة الله الإمام البخاري، قال: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. باب لا يستغفر لأبيه المشرك. زي ما قلنا الإمام البخاري عليه رحمة الله، احنا مش قلنا الناس تحاول تجيب الكتاب معاه حتى على موبايله. الإمام البخاري بيحاول وهو بيتكلم عن أبواب البر، يعني بيحيط بالمسألة، فبيتكلم على ما تقدمه للوالد، ما تقدمه الوالدة، جزاء ذلك، العقوق، أثر ذلك على في مستوى الديني، على مستوى الدنيا. هيتكلم بإذن الله في مجموعة من الأبواب على البر، وبعد ذلك ينتقل إلى غير ذلك من الأمور. طيب، هل في حد يقف عنده البر لا يتجاوزه؟ يعني هل في حقوق لله سبحانه وتعالى ما ينفعش الإنسان في البر وهو بيتعامل مع والده يتجاوزها؟ فقال: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. يعني ليس من البر، ليس من البر انك ايه يعني السائل يسأل ايه قيمة الباب ده او ايه قدر الباب ده في وسط آيات البر، عشان ما تتصورش ان البر ان هو لو مشرك تنتقل معه الى الاستغفار. لا، البر هنا معاه في الدنيا زي ما قلنا، وصاحبهما في الدنيا معروف. ثم ذكر قال: حدثنا اسحاق قال اخبرنا علي بن حسين قال حدثني ابي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل. يبقى هو هنا الاثر وقف لغايه مين؟ لغايه مين؟ ابن عباس. يبقى ده موقوف على ابن عباس. يبقى دار الامام ابن عباس الصحابي رضي الله عنه قال: قال في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الدعاء بقى هنا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ده دعاء. قال ابن عباس: فنسختها الآية التي في براءة، قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، هنا على فرض وهو إن شاء الله حديث حسن، يعني على تحسين هذا الحديث، ابن عباس بيرى إن آية براءة اللي هو الجزء بتاع ما كان الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نسخ آية الإسراء ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام، ده أحد أوجه الجمع، يعني أحد أوجه الجمع قول الصحابي، أحد أوجه الجمع بين آية براءة، لأن ظاهر الآية، ظاهر الآيتين أن هناك تعارض، إن هناك الدعاء مطلق وقل رب ارحمهما، والآية نزلت سورة الإسراء، والإسراء مكية ولا مدنية؟ مكية، وكان غالب اللي هناك مشركين، فطبيعي أن يكون حد من آباء الصحابة مشركين، وهي جت مفتوحة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهل آية براءة فيها تعارض مع آية الإسراء؟ وما وجه الجامع في الاستغفار؟ فابن عباس بيقول نسختها. المتقدمين لما بيستعملوا مصطلح النسخ غير المصطلح اللي ثبت خلاص عند المتأخرين، المتأخرين لما بيقولوا النسخ معناه إن الحكم ده لم يعد يعمل به، رفع، عمل به فترة أو لم يعمل على حسب خلاف الأصوليين ثم رفع العمل به. المتقدمين لما بيستعملوا مصطلح نسخ لا يقصدوا المصطلح ده، ما بيقصدوا إيه؟ يقصد ممكن التخصيص، ان ده لفظ عام وده بيخصص منه، ان ده لفظ مجمل وبيفصل، فده احيانا بيستعمل لفظ الناس. فلو قلنا ان الامام ابن عباس رضي الله عنه يريد ان ده لفظ عام وجي زياده توضيح وتخصيص ان لو كان الاب مشرك فلا تستغفر له، ده احد اوجه الجمع. يبقى تاني، يبقى احد اوجه الجمع عند الايتين ان رب ارحمهما تخصص هذا الدعاء للأب المؤمن، وينزع من هذا السياق ويخصص من العموم ده الأب المشرك لا يستغفر له. خلاص، وهنا الفارق ما بين المعاملة الدنيوية وبين العقيد، زي بالضبط لما نقول مثلا إن الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فبالتالي النصراني الذي يرفض نبوة صلى الله عليه وسلم كافر. طب لما واحد يتزوج من نصرانية، هنا الشريعة عم تديك ضوابط للمعاملة لا تعني نسخ العقيده، مش معنى انه يتجوزها ان يبعد عقيدتها صح. لذلك نفس السوره، سوره المائده اللي احلت الجواز من النصرانيه هي اللي اكدت على عقيده لقد كفر الذين قالوا، فالسوره نفسها جمعت بين الإنسان يكون عنده تصور كيف يجمع بين العقيدة اللي هي تصوراته وبين الشريعة في المعاملة. طب ده أحد أوجه الجمع. في ناس قالت لا، هو في وجه جمع تاني، إن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إن هذا الدعاء ده وهم أحياء، فإنك ممكن تدعي له حتى لو مشرك، ويكون الرحمة المقصود منها هنا إيه؟ التوفيق للإسلام، زي ما كان سيدنا أبو هريرة، مش عارف هنوصل نوصل الحديث ده ولا، سيدنا أبو هريرة لما كان حريص على إسلام أمه وأسلمت بالفعل. أما النهي عن الاستغفار بعد أن تيقن أنه مات على الشرك، فخلاص مش هينفع يستغفر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يبقى عندنا وجهين للجامع بين آية الإسراء وآية التوبة. الوجه الأول إن الدعاء إن ارحمهما يخصص منها الوالد المشرك، لا يدعى له بالاستغفار، أو طول ما هو حي يدعى له بالرحمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه الإسلام. والرحمة هنا معناها الواسع، أي يوفق الإسلام، وإذا مات على الشرك فلا يستغفر له. وهنا مسألة ترتيب أولويات الولاء والبراء. طيب الحديث الثاني قال بابه، طيب ما استغفرش الوالد المشرك، هل معنى كده أن ليس له بر؟ فبوب الباب اللي بعده، قال بابه بر الوالد المشرك. يعني شوف، لا يستغفر له، لكن هذا لا يمنع أن له حقا في البر. فقال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب بر الوالد المشرك، قال حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك عن مصعب ابن سعد، ابن سعد بن وقاص يعني، عن أبيه اللي هو سعد بن وقاص، أبو بقى سعد بن وقاص الصحابي رضي الله عنه، بيقول نزلت في أربع آيات، نزلت في أربع آيات. وده بيان شرف سيدنا سعد بن وقاص، إن هو يعني آيات في القرآن نزلت فيه، فده شرف. وأحيانا بيضطر العالم لقول ذلك لما لا يؤبه له، الناس لا تلتفت للعالم ولا تأخذ منه العلم، فيبين قيمة ما معه ولينتبه الناس لما يقول. نزلت فيه أربع آيات من كتاب الله. وهنجد كمان أن سيدنا سعد قال ما له وما عليه، يعني الآيات التي عوتب فيها والمواقف اللي عملها فيها اعتب ذكرها، والمواقف اللي فيها شرف ذكرها برضه، مش قال مش مثلا قال اللي عليه أو قال اللي وجي اللي عليه ما قالوش. قال نزلت فيها أربع آيات من كتاب الله تعالى. إحنا الشاهد بتاعنا في البر، قال الأولى كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. هو الحديث ده هنا ذكر الإمام البخاري مختصر، في رواية طويلة في مسلم، لأن هنا على طول إيه، فأنزل الله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ده الموقف الأول. والآية الأولى إن والدته حلفت إن هي لن تذوق طعام ولا شرابا حتى يفارق دين محمد صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية الطويلة إنه يعني معنى الكلام الله إيه، والله اعمل اللي أنت عايزاه، يعني بصي لو سبت نفسك تموتي، لو أنا لك مائة نفس أنا من لن أترك دين محمد. وبالفعل لدرجة إن كان أخوه وكانوا يسبون سعد، يعني كانوا بيأكلوها بالعافية، يعني كانوا يفتحوا بقها بالعافية ويأكلوها حتى لا تموت، وهو كان يرى كل ذلك وكان ثابتا على إسلامه رضي الله عنه. فكان سيدنا وقاص بيجمع بين ثباته على الإسلام ونزلت الآية لتؤكد له أن يثبت على الإسلام ولا يترك البر. لذلك وإن جاهداك، يعني هم بيبذلوا مجهود مضاد ضده، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، يبقى أن تستمر على ثبات، لكن هذا لا يمنع أن لا حقا من البر، وصاحبهما في الدنيا معروف. والتوازن ده دايما صعب، يعني الجمع بين أن تكون ثابتا على مبادئك وأن تتعامل بأخلاق حسنة مع المخالف اللي بينزعك وبيخلفك، ده عايز حالة من الموازنة. أما يكون العيلة بتضغط عليك مثلا لحضور مكان فيه معصية، كيف تثبت على مبادئك وفي نفس الوقت تقدم ده بخلق وتجيب هدية وتصبر وتحلم على من أمامك؟ ده عايز موازنة. إنسان كيف يثبت على، لأن دايما إيه، يجي يثبت على المبادئ معناه أنه هو إيه، يكشت ولعه ويكشر وخبطه ومقته في الحيط ويا مجرمين يا فسقة، أو حبيبي والإسلام المفتوح اللي على الآخر ويروح معه في كل مكان عشان يثبت أن الإسلام بيسعى الكفار كلهم وبيسعى لكل لا، هو ما مش كده، مش كده. كيف تكون ثابتا على مبادئك وفي نفس الوقت تتعامل بنوع من الأخلاق؟ والثانية، الآية الثانية قال إني كنت أخذت سيفا أعجبني، أي قبل توزيع الغنائم في بدر، وده موجود في سورة الأنفال. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هب لي هذا، في رواية نفلنيه في مسلم، إنما قال هنا هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال، إنه طلب الجزء من الغنيمة قبل توزيع الأنفال، فهذه وكأن فيها نوع عتاد. قال والثالثة، هو مكتوب إني مرضت، يعني قال بعضهم الأولى أني مرضت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، حديث أيضا طويل ومشهور، إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ حديثة لما سيدنا سعد كان بيشعر أنه هو خلاص هيموت وكان عايزه ماله، ده كان في يعني من سنوات يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، سنوات يعني بعضهم قال له 10 سنوات أو أكثر من ذلك. شوف سيدنا سعد يعمر، فشوف أحيانا إنسان يأتي مرض أو يأتي شيء يشعر أنه يموت، فلك أنا طلع فلوسي كلها لله، وعليه يكشف أنه ماتش فيرجع يندم. فأحيانا بتجي لك حالات معينة ممكن إيمانك فيها يزيد أو تشعر بقرب الأجل، فبلاش تاخد قرارات قد تندم عليها. يعني سيدنا سعد عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هنا كان بيظن ان ده فراش الموت، فبيقول للنبي انا عايز اطلع فلوسي كلها، فالنبي قال لا، فقال نصف، قال نصف، قال لا، قال ثلث، وثلث كثير، حديث مشهور يعني. قال فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني اريد ان اقسم مالي، هنا بدا بالنصف، في روايه ان كان عايز يطلع ماله، قال فاوصي بالنصف؟ قال لا. فقال سعد الثلث، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الراوي فكان الثلث بعده جائزا. هنا العلماء اختلفوا ليه سيدنا سعد ما ذكرش الآية، فين الآية؟ أبو نزلت فيها 4 آيات، لأن بعد كده قال والرابعة أني شربت الخمر مع قومي من الأنصار، نزل تحريم الخمر، أذكرها الوقت. فهل الآية هنا التالتة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية، إذا حضر أحدكم الموت الوصية، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، ولا هنا حصل لخبطة من بعض الرواة ودمج الموقف ده اللي في حديث تاني هنا؟ يعني في حديث ان في 4 آيات وان الآية الرابعة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني سيدنا سعد في رواية تانية قال نزلت فيها هذه الآية، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رؤساء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يطرد الفقراء، قال سعد بن وقاص فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع، فنزلت الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فلو قلنا آية الوصية اللي هي بتاع سورة البقرة نزلت في سعد، يبقى كده 5 آيات يعني قال 4 وبعد كده نزلت فيه 5، أو حصل دمجة ديت وإن الآية الرابعة مش الآية ديت، مش آية الوصية، الآية الرابعة آية الكهف ولا تطرد الذين يدعون ربهم. قال الرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، وده أيضا حديث صحيح مسلم طويل يعني بيحكي قصة طويلة وشرب الخمر، لكن هنا مختصر يعني. أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحية جمل، فك جمل، كانوا رأس جمل خدوا الفك، وبعدين حصل نوع من شرب الخمر وسكروا، فقدوا يعني بعض عقولهم، حتى يعني في قصة طويلة، فضرب أحدهم الآخر وضرب سعد، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تحريم الخمر. وزي ما قلنا هنا سيدنا سعد ذكر ماله وما عليه يوضح الآيات وكيفية نزول. احنا هنا اللي لزمنا زي ما قلنا هنحاول نقف بس قدر المصطفى يعني مع الشاهد اللي جابه البخاري والشاهد الجمع بين لا تطيعهما وفي نفس الوقت صاحبهما في الدنيا معروف. قال حدثنا الحميدي، ده باب لسه باب بر الوادي المشرك، حدثنا ابن عيينة، حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي اللي هو عروة قال أخبرتني أسماء اللي هي أمه، حديث يعني العيلة يعني هشام بن عروة عن عروة عنه، قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت أتتني أمي راغبة، إمتى الكلام ده؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أتتني أمي راغبة أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها، وفي رواية أفأصلها نفس المعنى يعني أفأصلها أو أصلها، قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم، أتتني أمي راغبة. العلماء اختلفوا يعني أتتني أمي راغبة، لأن راغبة فعل راغبة بيتغير معناه حسب حرف الجر اللي بيجي بعده، يعني راغبة في غير راغبة عن، راغبة فيه بمعنى أراده رغب عن بمعنى رفض مش عايز. ذلك ونفس الخلاف موجود في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء. ها حد عارف حفاظ فين رغب خلاف في تفسير وترغبون أن تنكحوهن الذين يسألونك عن اليتامى. ها فترغبون أن تنكحوهن، هل ترغبون في نكاحهن ولا لا تريدون أن تنكحوهن؟ في نفس الخلاف إن يعني حرف الجر اللي بيجي مع رغبة هناك محذوف وهنا محذوف. فهل جاءت أمي راغبة في شيء عايزة حاجة ولا راغبة عن شيء ترفض شيئا؟ اللي قالوا راغبة في شيء عايزة حاجة قالوا عايزة مال، واللي قالوا راغبة عن حاجة رفض حاجة قالوا رفض الإسلام مش عايزة تسلم. والمعنيين صحيحان، المعنيين صحيحان، لكن مفيش معنى ان هي كانت عايزة تسلم. لان لو كانت عايزة تسلم خلاص هو ما عادش هيبقى الحديث في بر الواد المشرك اصلا باص كده مش هينفع. لا لو كانت عايزة تسلم اصلا ما كانتش هتروح تسأل النبي، كانت هتسلم وخلاص وتعطيها صلاة الرحم. لكن هو هنا جاءت راغبة يعني عايزة مال، وفي نفس الوقت هي ترفض الاسلام لم تسلم بعد مش عايزة تسلم. فهي وهنا شوف التزام الصحابة بمسألة القضية الولاء والبراء ونياكت ازاي حاضرة في اذهانهم. فطب هي تعمل ايه الوقتي؟ امها عايزة مال جاية راغبة، سواء راغبة زي ما قلنا في المال وهي ترفض يعني هي لسه مصرة على رفض الاسلام مش عايزة تسلم. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم عملت رجعت لنفس الله. وده بالظبط المفروض لما الانسان يكون في موقف يعود يسأل ورثة الأنبياء العلماء. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها؟ قال نعم. يبقى إذن مش معنى الباب اللي قبله لا يستغفر للوالد المشرك ليس معناه ألا يبره، تمام كده؟ قال ابن عيينة، وده اجتهاد من ابن عيينة رحمه الله في تنزيل هذه الآية في هذا الموقف. قال ابن عيينة فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم فيه. ليس معنى قول ابن عيينة، يعني ابن عيينة لم يشهد، ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابيا ولم يشهد الأمر ولم يرفعه للنبي، ما قالش فأخبرنا فلان من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الآية نزلت في هذا الموقف. لا هو بيسقط الآية دي على الموقف، ده اجتهاد من ابن عيينة. فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين، وهو يصلح الشاهد هنا إن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم لا ينهاكم الله سبحانه وتعالى أن تبروهم وتقسطوا إليه. طيب يبقى هو جاب بر الوالد المشرك، جاب موقف سيدنا سعد مع والدته لما امتنعت، والسيدة أسماء مع والدته لما رفضت الإسلام، جاب موقف لسيدنا عمر. قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء فيها خطوط وهي من الحرير، رأها تباع وشكلها حلو جدا، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلوا عليه. يعني احد اهم اسباب الدرس ده ان احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. يبقى سيدنا عمر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهه ومعرفته، الصحابة يا جماعة كانوا بيراقبوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عارفين عدد الشعرات البيضاء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عارفين اجتهاده في العبادة، يقول له يا رسول أنا شايفك بتصوم شعبان أكثر شهر وملاحظ